أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة مولد الإمام الحسن عليه السلام في 15 من شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، أتحدث ببعض الكلمات النافعة إن شاء الله لي ولكم. أبدأ الموضوع بسؤال كالمعتاد: ما هو الهدف من سماع قصص عن الأئمة سلام الله عليهم؟ ما هو الهدف من سماع القصص عن الأئمة سلام الله عليهم؟ الإنسان الكافر عندما يسمع عن حياة المعصومين سلام الله عليهم يعجب بقصصهم، يقول: نعم، هذا إنسان جيد، إنسان ممتاز، إنسان طيب، إنسان رحيم، ويأتي بهذه الأوصاف. فهل الهدف من قصص الأئمة سلام الله عليهم أن نتعامل معها كما يتعامل الإنسان الكافر، أنه يعجب بشخصية المعصوم سلام الله عليه، ونقول أن فعله فعل جيد، فيكون هدفنا السماع فقط، نستمع إلى هذه القصص كما نسمع أي قصة أخرى، ليلى والذئب، سندباد، إلى آخر هذه القصص الأخرى، فنتعامل مع الأئمة سلام الله عليهم كما نتعامل مع القصص الأخرى التي تروي الأساطير والقصص. هل هكذا يتعامل الإنسان المؤمن مع الأئمة سلام الله عليهم؟ فإذا كنا نعجب بقصصهم فقط، كما نشاهد فيلما هنديا نتأثر نبكي، أو فيلما فكاهيا فنضحك، هل هذا المقدار هو المطلوب من الأئمة سلام الله عليهم؟ أو أن المؤمن يتعامل مع عمل الأئمة سلام الله عليهم حتى يطبق هذا العمل على حياته؟ يقال في الفقه بأن عمل المعصوم حجة، وأننا نستنبط أحكاما شرعية من عمل المعصومين، ففعل المعصوم وقوله وتقريره حجة، دليل شرعي نستنبط منه أحكام شرعية. فعلينا أن نتعامل مع المعصومين سلام الله عليهم بهذه الطريقة، أنهم مجسدون للإسلام، مجسدون لهذا الدين، فعندما نسمع هذه القصص نحاول أن نجسد حياتهم في حياتنا الحالية. حياتهم ليست للماضي فقط، حياتهم تمتد إلى آخر الزمان، وهذه القصص لا بد أن نتخذها قدوة لنا. ما هو دور الإمام؟ دور الإمام قيادة الناس إلى الآخرة، هداية الناس حتى يدخلوا الجنة، هذا دور الإمام. ليس دور الإمام قيادة الناس من أجل الدنيا، بل قيادتهم باتجاه الآخرة حتى يكونوا مؤهلين للوصول إلى جنات الله لدخول الجنة. لذلك عندما يجسدون حياة الأئمة سلام الله عليهم في حياتهم فمن يسير على خطوات الإمام المعصوم عليه السلام يكون مأموما كما في صلاة الجماعة. هذا الإنسان الذي ينسق مع إمام الجماعة يكون مأموما. والذي لا ينسق مع إمام الجماعة صلاته باطلة. فإذا كان الإنسان يسير على خطى الإمام المعصوم سلام الله عليه نقول هذا مأموم. لذلك تأتي في الروايات أن الإنسان لو قام بين الركن والمقام وصلى كذا من وصلى الدهر مثلا وصام الدهر عمله لا ينفع بدون الولاية. العمل يكون باطلا إذا لم ينسق الإنسان مع الإمام. ينسقش معناته يعني الشيء الذي يريد أن يقدم عليه لابد أن يسأل ما هو تكليفي في هذا الشيء. تنسيق يكون هكذا. فهناك أحكام شرعية نأخذها من النبي ولأئمة سلام الله عليهم، وهذه الأحكام الشرعية تسير معنا منذ الولادة حتى الوفاة. وهذه الأحكام سائرة إلى أن يأتي الإنسان في قبره ويحاسب، يقال له هل أنت كنت تفكر بأن عندك تكليف شرعي أو لا؟ عندما عملت هذا العمل هل سألت ما هو تكليفك الشرعي؟ أو أنك أقدمت على هذا العمل بدون تفكير لأنك تشتهي هذا العمل فلم تسأل ما هو رأي الإمام؟ يعني أنك لم تعرف رأي الإمام، يعني أنه في هذه اللحظة هذا الإمام لم يكن إماما لك وأنت لست مأموما له. فإذا حياة الإنسان كلها تسير على حسب مشتهياته بدون ما يسأل بأنه ما هو تكليف الشرعي، في الواقع هذا ليس بمأموم. كما أنه في صلاة الجماعة ذلك الإنسان تبطل صلاته لأنه ليس بمأموم. الإنسان يستطيع أن يتخذ بين إمامين، هل يريد الإنسان الإمام الحسن عليه السلام إماما أو يريد قارون الذي يملك أموال الدنيا؟ طبعا الجواب لا يكون باللسان، بل عمل الإنسان يفصح عما في قلبه. هل تريد أن تملك مال الدنيا كما كان قارون، أو أنك تريد أن تعيش كما قال الإمام عليه السلام علي عليه السلام؟ لذلك الشخص الذي قال أنا أحبك فقال أحبني الفقر جلبابة. طبعا الجواب باللسان كلنا نقول بأننا نريد أن نتبع الأئمة، ولكن الواقع العملي ماذا يعبر؟ الإنسان عقائده التي يعتقد بها تظهر على أعماله. هذا اللسان لا يعبر عن العقائد 100%. إنسان يدعي كثير من الأشياء، كثيرا ما يقول أنا كذا وأنا كذا، ولكن هل واقعه العملي يعبر عن هذا الاعتقاد؟ والإنسان دائما يتحرك بعقائده. كذلك الإنسان المنكب على الدنيا في واقعه وإن كان يقول بأنني أؤمن بالقيامة وأؤمن بيوم الحساب، إذا كان يؤمن بيوم الحساب لماذا يرتكب المحرمات وهناك أيام للحساب؟ ففي الواقع هو لا يعتقد بالمعاد. لو كان يعتقد بالمعاد لخاف من الله عز وجل، لخاف من ذلك اليوم. إذن جواب الإنسان هو الجواب العملي، أعماله تعبر عن عقائده. والإنسان إذا كان مختارا يتحرك على أساس العقائد التي يعتقد بها. قول اللسان لا يكفي، الإنسان يستطيع هو أن يراقب نفسه من حيث عمله أن عمله مطابق للقرآن، مطابق لأهل البيت سلام الله عليهم أو لا. إذا تريد أن تعرف أنك مؤمن فاعرض نفسك على القرآن، شوف المواصفات التي يذكرها القرآن للمؤمنين. إذا كانت هذه المواصفات موجودة فيك فأنت مؤمن، إذا هذه الصفات ليست فيك فأنت لست بمؤمن، وعليك أن تسعى حتى تجسد هذه الصفات. وكذلك الصفات في الروايات التي تبين صفات المؤمنين والصفات التي طرحها لأئمة سلام الله عليهم عمليا، إذا كانت هذه الصفات موجودة فينا فنحن بالله على وجودها فينا، وإذا لم تكن موجودة فينا فعلينا أن نسعى لكي نجسدها فينا. الإمام هو المثل الأعلى للإنسان المؤمن، المثل الأعلى يعني مثل من تبي تصير، تريد أن تشبه من في حياتك، تريد أن تصل إلى مكانة من في حياتك. تريد أن أصير مهندس، تريد أن تصير مهندس لماذا؟ تريد أن تصبح طبيبا لماذا؟ هذا السؤال لا بد أن يجيبه الإنسان بدقة. أصلا لماذا يريد أن يعمل؟ ليس بيشتغل، ولماذا تلك الوظيفة المعينة؟ للحصول على منصب دنيوي، فيدرس سنوات طويلة، يتعب نفسه سنوات طويلة من أجل الحصول على هذا المنصب الذي يدر عليه مبلغا معينا، مبلغا كبيرا. ماذا تريد أن تفعل بهذا المبلغ؟ ونقول له بالمقابل هناك منصب أخروي، فلماذا لا تهتم بذلك المنصب الأخروي، أن تكون جالسا يوم القيامة في صف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من أجل الدنيا الناس يسعون كثيرا، يعملون كثيرا، يتعبون أنفسهم كثيرا، ولكن من أجل الآخرة هي الحياة الخالدة، لا نجد منهم هذا العمل الكافي. يعني هذه الصلاة التي لا تطولها الإنسان أكثر من دقيقتين ثلاثة، انطول خمسة، انطول عشرة، مع أنه يستطيع أن يطيل أكثر من هذا. مثل الطفل إذا كان هناك فيلم للأطفال تجد أنه في صلاته يسرع كأنه البرق، هذا بالنسبة للطفل. هذه أفلام البوكيمون هالأيام. بالنسبة للكبير هناك أشياء أيضا تلهيه عن ذكر الله، ففي الواقع هذا الإنسان الكبير مثل الطفل ما يختلف، لكن ذاك نظرته إلى أمور صغيرة وهذا الإنسان نظرته إلى أمور أكبر، ولكن من حيث المقياس ما متشابهان. قال لأئمة سلام الله عليهم يهتمون بهذا الدين، يحملون هم هذا الدين، يهمهم أن الإسلام ينتصر، لذلك كانوا يدخلون الحروب. فهذا المقدار من الاهتمام عند الأئمة سلام الله عليهم، هل يوجد عندك هذا الاهتمام أيضا أيها المؤمن؟ إلى أي حد تحمل هم هذا الدين؟ أو أن فقط فكرك من النهار من الصبح إلى الليل في الأمور الدنيوية، ولا تفكر أنه كيف يمكن أن ينتصر هذا الدين. فهل تهتم بهذا الدين أو أنه لا يهمك طالما أنك مرتاح وأولادك مرتاحين؟ مو مهم هذا الدين ماذا يحصل له، مو مهم المسلمين في العالم كثر فيهم، مو مهم. ترى بالتلفزيون مشاهد المسلمين الذين يقتلون، فلا يتحرك مشاعر الإنسان معهم، وإذا تحرك يتحرك لحظيا في لحظته، وبعد ذلك ينتهي هذا التأثر. لماذا ينتهي هذا التأثر؟ لأن التأثر عاطفي كما يتأثر بالفيلم الهندي. إذا كان هذا التأثر يبقى، فهذا الإنسان المفروض إلى ليله يفكر في هذا الأمر، ويسأل نفسه ماذا أستطيع أن أقدم لهذا الدين. الإمام الحسين عليه السلام يقدم دمه، أهل البيت سلام الله عليهم يقتلون يسبون يذبحون، فأنت أيها المؤمن ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل تحمل هم هذا الدين؟ المعصوم عليه السلام كان يتفاعل مع أحداث العالم، عندما يتأذى إنسان مستضعف في الشرق أو في الغرب يتأذى الإمام ويحاول أن ينصر هذا الإنسان المستضعف بأي طريقة يستطيع، حتى لو أدى به إلى الحروب، من أجل الحفاظ على هذا الدين، من أجل الحفاظ على أوضاع المسلمين. فنسأل هذا السؤال، هذه الأحداث التي تجري الآن في فلسطين، هل سأل الإنسان المؤمن ما هو دوري اتجاه هذه الأحداث؟ ماذا يريد من الدين؟ ما هو المقدار الذي أستطيع أن أقدمه لهؤلاء المسلمين؟ يقول ما نستطيع أن نفعل شيئا، هذا جواب ليس من الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يعرف تكليفه إلى مقدار معين يستطيع أن يقدم، فإلى أي حد يستطيع أن يقدم هذا الإنسان المؤمن لهؤلاء؟ الآن الغرب يقاتلون المسلمين بأموال المسلمين، نحن الذين نقوي أعداء الدين، عندما نشتري البضائع الأمريكية نحن نقوي أمريكا، عندما نشتري هذه البضائع في الواقع نحن نقوي أعداء الدين. وتقوية أعداء الدين لا يجوز للإنسان المؤمن، شراء البضائع الأمريكية حرام 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 على الإنسان المؤمن، طالما أنه يوجد هناك بديل في السوق لهذه البضائع. نعم إذا كان هناك دواء نادر مثلا لا يمكن تحصيله إلا منهم، في هذه الحالة هذا يجوز فقط، أما في البضائع التي يوجد لها بديل لا يجوز للإنسان أن يشتري هذه البضائع، سواء سيارة تلفزيون الأجهزة الموجودة في البيت بشكل عام، هذه الأجهزة الموجودة في البيت إذا الإنسان يشتريها وهناك بدائل في السوق لا يجوز له أن يشتريها، يعني يرتكب حرام إذا اشترى هذه البضائع عليكم السلام. وأنا من قبل يمكن 10 سنوات أو أكثر وأنا أقول قاطع البضائع الأمريكية، ولكن كم التجاوب، تجاوب قليل. تذهب إلى المسجد وإذا سيارات أمريكية كثيرة موجودة حول المسجد، فلماذا يشترون هذه السيارات؟ على سبيل المثال. فإذا شراء البضاعة الأمريكية لا يجوز للإنسان هذا المقدار، يستطيع الإنسان المؤمن أن يقدمه للمسلمين في العالم. لو المسلمون يبدأون الآن بعد 5 سنوات أمريكا تذهب تنمحي من الوجود، ولكن لأننا لا نقوم بتكليفنا فهذه الدولة باقية علينا، ويحاربون المسلمين بأموال المسلمين بأموال الشيعة. نريد أن نقول الموت لأمريكا لابد أن يكون لنا دور عملي، مو فقط صرخات وشعارات. الشعار لا يهمهم، الموقف العملي يهزهم. فإذا تصوروا أننا نقاطع هذه البضائع، المصانع هناك تتعطل، البطالة تزداد عندهم، بهذه الطريقة نستطيع أن نقضي عليهم. هذا أقل الإيمان، أقل ما يمكن، وهذا الأقل نحن لا نريد أن نتمسك به. فهل نريد أن يكون الحسن عليه السلام إماما لنا وأن نتعامل مع قصص الأئمة عليهم السلام كمجسد للإسلام؟ الإمام يمثل الإسلام، يجسد الإسلام، ويجسد قصصه في حياتنا. ولنأخذ بعض القصص عن الإمام الحسن عليه السلام لنرى إلى أي حد نحن مستعدون أن نطبق حياتهم على حياتنا. أعمالهم حجة علينا، فعلهم يستنبط منه الحكم الشرعي، فكل عمل يقوم به المعصوم حجة علينا، إلا ما كان هناك دليل بأن هذا العمل خاص فيه. الصادق عليه السلام، إن الحسن بن علي عليهما السلام كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم. فمثل الإنسان المؤمن، هل تريد أن تكون أعبد العباد في هذا الزمان؟ هل تريد أن تكون أزهد الناس؟ هل تريد أن تكون من أفضل الناس؟ إذا كنت تريد أن تكون أعبد وأفضل وأزهد الناس، لابد أن تعمل لذلك حتى تصل إلى هذه المكانة. وفي بعض الروايات الأخرى، وكان إذا ذكر الحسن عليه السلام الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى. نحن الآن نسمع بالموت، نسمع بالقبر ولا نتأثر، وإذا نتأثر نتأثر تأثر لحظي في لحظته فقط، ونخرج نفحص بعد خروجنا من باب الحسينية أو من باب المسجد. وتصدق بماله كله مرتين، وتصدق بنصف ماله 3 مرات. إنسان عظيم. أيضا حتى الإنسان الكافر الآن يقول والله هذا الحسن عظيم. انبطل إنسان عظيم كان يتصدق بماله ونصف ماله، نحن شو نستفيد؟ نعم نعجب بهذه الشخصية، ولكن هل الإنسان المؤمن يكتفي فقط بأن يعجب بشخصية الإمام الحسن عليه السلام، أو أنه يحاول أن يقلده؟ أما أن تتصدق بكل مالك الآن، هل فكرت في حياتك أن تتصدق بمعاش واحد، بمعاش واحد طوال حياتك؟ وفي رواية أن الإمام الحسن عليه السلام مر على جماعة من الفقراء قد وضعوا على الأرض كسيرات من الخبز كانوا قد التقطوها من الطريق. أنا عند الخباز في كترات خبز يجمعونها وهم يأكلون منها، فدعوه لمشاركتهم في أكلها، فأجاب دعوتهم قائلا إن الله لا يحب المتكبرين. صار الإنسان لا يأكل يقول يمكن هذا الخبز وسخ مثلا، ولكن صار لا يستجيب دعوتهم لأنه يشعر بأنه أعلى منهم مكانة، لأنه عنده مال أكثر فيحس بالكبر تجاههم. الأمر الأول فمو محرم إذا تعلم بأن هذا الخبز وسخ ما يجوز لك تأكل، ولكن لا، الإمام الحسن عليه السلام يدري الآن مجمعين هذا الخبز، هذا الخبز نظيف، فإذا لم يقبل يحس بأنه متكبر. فإذا الإنسان يشعر بأنه متكبر على الآخرين هو يعلم بذلك. إذا كان يشعر بهذا الشعور فلينتبه إلى نفسه، لأنه في يوم القيامة الإنسان المتكبر يحشر على حجم الذر، يكون مثل النملة يوم القيامة، يطعه الناس هذا المقابل. التجسد العمل الذي يعمله الإنسان في الدنيا يتجسد في الآخرة. الإنسان المتكبر هناك يصير مثل النملة. الإنسان الذي يسعى للحصول على المال حتى بالطرق المحرمة يحشر هناك على صورة معينة. الإنسان الذي لا يغار على زوجته على بناته على عرضه يحشر هناك بصورة الخنزير مثلا كما في الروايات. فكل صفة من الصفات الإنسان يحشر على أساسها، فهذه الصفات التي يملكها الإنسان تتجسد هناك. إذا كانت صفات صالحة تتجسد بصورة صالحة، إذا صفات سيئة تتجسد بصفة سيئة. فإلى أي حد ينتبه الإنسان إلى هذه الصفات الموجودة فيه؟ وعن الإمام الحسن عليه السلام قال إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا. أنا أسأل الله وهناك من يسألني يريد أن أتصدق عليه، فأستحي وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا. وإن الله عودني عادة أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس لأنه صار واسطة لهذه النعم، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. فإنسان الذي أتصدق ممكن أفتقر، لا، فعود نفسك على هذه الصدقات. الله حتما لا يترك الإنسان الذي يتصدق، هذا قانون طبيعي، قانون تكويني، قانون إلهي. الإنسان الذي يتصدق لا يفتقر، هذا شيء مجرد. وفي رواية أخرى اشترى الإمام الحسن عليه السلام بستانا من الأنصار ب400,000 درهم، ثم سمع أنهم احتاجوا إلى الناس فرد البستان إليهم من دون مقابل. هذه قصة أيضا لإنسان عظيم، في أي مقدار نحن مستعدون أن نفعل هكذا؟ ثم يأتي الإمام يتحدث قليلا عن الجهاد. عندما نقول نقاطع هذه البضاعة الأمريكية هذا نوع من الجهاد، فيه مجاهدة، أن الإنسان يرغب أحيانا إلى بعض البضائع، ولكنه لا يشتري هذه البضائع قربة إلى الله تعالى. يتصدق بماله جهاد، فيقول الإمام عليه السلام: أما بعد، فإن الله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرها، ثم قال لأهل الجهاد: اصبروا، إن الله مع الصابرين. فلستم أيها الناس نائرين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. تريد أن تحصل على الثواب، لا بد من وجود حالة المجاهدة عندك. إذا الإنسان لا يشعر بحالة الجهاد، لا يمكن أن يحصل على ثواب. الإنسان يصبر على الصلاة إذا كان ملتفتا أثناء الصلاة، يجاهد نفسه أنه يطيل في هذه الصلاة. من الإنسان الذي يسرع في صلاته من أجل أن ينتهي، هذا لا يظن بأنه يحصل على ثواب الصلاة. فالإنسان يحصل على ثواب الصلاة بقدر ما يقبل على الصلاة. فجهاد أعداء الإسلام واجب على المسلمين، على المؤمنين. فهناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بأي طريق. فالإنسان يسأل نفسه: بأي مقدار أستطيع أن أجاهد أعداء الإسلام؟ بهذا المقدار يقدم، وعلماء الإسلام يحددون هذا المقدار. الذي لا يعرف يستفتي. الآن هذه الفاكتات موجودة، استفتوا، ارجع إلى مرجع ما هو تكليف الشرعي حتى يحدد هذا التكليف. سنتفاعل مع أحداث العالم ونسعى إلى حل مشاكل المؤمنين بقدر المستطاع. فإذا كان يهتم بأمور المسلمين ويهتم بهذا الدين، يأتي الإمام الحسن عليه السلام يقول له هذا القول، وهذا القول يجري ويمتد عبر الزمان إلى هذا الزمان. يقول له الإمام: صدقتم رحمكم الله، ما زلت أعرفكم بصدق النية والوفاء والقبول والمودة الصحيحة، لا فقط مودة قولية أنا أحبكم، بل مودة عملية. فجزاكم الله خير الجزاء، أو جزاكم الله خيرا. فهل نريد أن يقول لنا الإمام الحسن عليه السلام: صدقتم رحمكم الله؟ لا نريد، حتما نريد. ولكن إذا أردنا، هذه الإرادة متمحورة حول العمل، بدون العمل الإمام لا يقول رحمكم الله، لا يقول صدقتم. فهذا هو الإمام الحسن عليه السلام، وهذا هو مولده. في يوم مولده نحاول أن نجسد عمله في حياتنا. خلاصة الموضوع أن التعامل مع قصص الأئمة سلام الله عليهم لابد أن يكون تعاملا صحيحا. لا نتعامل مع قصصهم كما يتعامل أي إنسان مع أي قصة أخرى، مع أي فيلم سينمائي، بل يتعامل معهم أنهم مجسدون لهذا الدين، ونحن نريد أن نكون من أتباع هذا الدين. نريد أن نكون من أتباع هذا الدين يعني نكون من أتباعهم. فدورهم هو قيادة الناس باتجاه الآخرة، باتجاه جنات الخلود التي تجري من تحتها الأنهار، تلك الجنات التي هي للناس المؤمنين الصالحين. فدورهم أن يقودوا الناس، ودورنا أن نتبعهم. فنحن إذا أردنا أن نكون أتباعا لأهل البيت سلام الله عليهم. فهذه حياتهم، حياة الزهد، حياة التواضع، حياة العمل في سبيل الله. لا يعيشون الأنانية، أنهم فقط يعيشون حياتهم بشكل أناني، المهم أنا وأولادي فقط، وما لي شغل بالعالم شفيق. فهم كانوا يهتمون بهذا الدين. فهل نريد هؤلاء الناس الزاهدين المتواضعين، أو نريد أن نتخذ فرعون وهامان وقارون وجنودهما أئمة لنا؟ عقل الإنسان لابد أن يكون، إذا يريد أن يؤمن بالأئمة فلابد أن يكون إيمانه إيمانا عمليا، لا إيمانا نظريا فقط. أصول الدين 5 ويرثهم، فروع الدين 10 ويرثهم، ومن فروع الدين الولاية والبراءة. فإذا كنت توالي أهل البيت فلماذا توالي أعداء أهل البيت أيضا في نفس الوقت؟ الآن ما أواليهم، نعم لا تواليهم بشكل نظري ولكن تواليهم بشكل عملي. عندما تريد أن تعيش مثل الإنسان الكافر فيكون ذلك الكافر هو الإمام. عندما تقول نعم نحن فقط بضاعة أمريكية، أفضل البضاعة، أحسن البضاعة، فالأمريكان خوش ناس، أفضل الناس، وإذا تشوف لك سيلاني هندي تتكبر عليه، والأمريكي محترم. هذا الشعور عملي، لماذا محترم؟ لماذا تعطي الأمريكي هذه المكانة؟ لأنه في الزمان الحاضر الأمريكي هو الإمام بالنسبة لنا، إمام بدون ما نشعر، لأننا نريد أن تكون حياتنا مثل حياتهم، طريقتنا مثل طريقتهم. في الشارع إذا يأتي أمريكي السيارات تلفتح، ذاك السيلان المسكين ما حد يعطي وي، ذاك الفقير ما حد يعطي وي. فحياتنا العملية الآن لا تعبر عن اعتقادنا بالإمامة. الاعتقاد بالإمامة الآن اعتقاد نظري فقط، لساني قولي. من ناحية عملية نحن الآن لا نجسد حياة الأئمة سلام الله عليهم. هذا التجسيد يحتاج إلى عمل، نتخذهم قدوة عملية لنا. أما من حيث النظر، النظري، هذا النظري لا يدخل الإنسان إلى الجنة. يسأل الإنسان يوم القيامة لماذا اشتريت هذه السيارة الأمريكية، ماذا يجيب؟ لماذا يجيب؟ كل ما قد تدري أكو فتوى بتحرير الغذاء الأمريكية، يقال له لماذا لم تسأل؟ أليس تكليفك الشرعي أن ترجع إلى العلماء الذين هم محور الإسلام؟ هم محور الإسلام، لماذا لا ترجع إلى مرجع التقليد؟ التقليد تقليد عملي ونظري. أنت تقلد إنسان إذا التزمت بكلامه، الإنسان الذي لا يلتزم بكلام المرجع في الواقع ليس مقلدا. أنا أقلد فلان، شو تعرف عن فلان؟ لا أعرف عنه شيء. ماذا تعرف من فتاواه؟ لا أعلم عنه شيء. وهذا العمل عند محرم، لماذا تقوم به؟ فإذا هم مجسدون لهذا الإسلام، وكانوا يحملون هم هذا الدين ويحاولون أن ينشروه في العالم كله. فالإنسان المؤمن لابد أن يكون بهذه الطريقة ويسعى إلى نشر هذا الدين بالطريقة التي يستطيعها، بأي وسيلة يستطيع، بالمقدار الذي يستطيع، ولا يحمل الله نفسا إلا وسعها. لا يعطي الإنسان، لا يحمل أكثر من وسعه، يعني لابد أن يحدد إلى أي مقدار يستطيع أن يقدم، طبعا بمعنى الآية أن يقدم، وهذا المقدار يصير واجب عليه. يقول نعم أكثر من هذا المقدار مو مطلوب منك، ما تستطيع أن تحمل السلاح الآن، ولكن تستطيع أن تقاطع الضبائح بهذا المقدار، أنت تستطيع أن تعمل. وإذا قاطعت هذه البضائع المصانع عندهم تتوقف والبطالة تزداد، وحتى ممكن أن تزول أمريكا خلال سنوات معدودة. ولكن نحن تفكيرنا للأسف لا يتعدى أقدامنا، تفكيرنا فقط أن نحصل على هذه السيارة أو على هذا الجهاز أو على هذه الأمور الأمريكية. كل من يحارب الدين لابد أن نحاربه بمختلف الطرق. إذن في الختام، نحن لدينا إمام غائب في هذا الزمن عجل الله تعالى فرجه، وذلك الإنسان من المذاهب الأخرى من الأديان الأخرى ليس له مثل هذا الإمام. فلماذا حياتنا نحن الذين عندنا إمام معصوم وذلك الإنسان الذي ليس لديه إمام في هذا الزمان حياتنا متشابهة من ناحية عملية؟ فهذه العقيدة ماذا قدمت لي؟ هذه العقيدة ماذا أثرت فيني؟ إذا العقيدة لا تؤثر في الإنسان فهذه العقيدة في الواقع لا توجد في قلب الإنسان. فالعقيدة الموجودة في القلب تحرك الإنسان، مثل ما صار عند اعتقاد بأن يحصل عقيدة، هاي تعتبر الإنسان يحصل على منصب دنيوي، يعتقد يريد أن يرسخ هذا الأمر في الدنيا فيسعى بمقدار هذه العقيدة للحصول على العقيدة التي تقول هناك يوم المعاد والحساب، وعقيدة أن هناك جنات، نجد أن عملنا لا يتوافق مع تلك العقيدة. فهذه العقيدة ضعيفة جدا في قلوبنا، لم تترسخ حتى الآن، مجرد الآن حركة لسانية لا تقدم ولا تؤخر. فلابد أن تتحرك هذه العقيدة من اللسان وتدخل إلى القلب حتى يتحرك الإنسان على أساس هذه العقيدة، فتكون حياته العملية معبرة عن هذه العقائد التي يعتقدها، وهذه العقائد موجودة في الكتاب والسنة. فالإنسان الذي لا يعلم بهذه العقائد عليه أن يتعلم حتى يعمل، وإذا لم يتعلم فإنه سوف يتخبط في عمله ويسير على غير هدى، ويوم القيامة يأتي الإمام يقول ليبى روح عني، لا أسقيك ماء الكوثر لأنك لم تكن من أتباعي في الدنيا، أنت كنت تقول أصول الدين فروع الدين، ولكن من ناحية عملية أنت لم تكن معتقدا بالله تعالى، أنت لم تكن معتقدا بالنبوة، أنت لم تكن معتقدا بالإمامة، أنت لم تكن معتقدا بالمعاد. لو كنت معتقدا بالمعاد لكنت ما تنام الليل أصلا خوفا. إذا الإنسان يصل إلى هذه العقيدة المترسخة في النفس، فلماذا نغمض الطرف عن الآخرة عن المعاد وكأن المعاد غير موجود، ونتعامل مع الدنيا تعامل الكفار، حذو النحل بالنحل كما يقولون؟ أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.